Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل عبد العزيز بن زاكور.
كانت الهيئة تقوم بعملية ديال التحقيق بطبيعة الحال، لا تكتفي بمجرد طلبات، فتشكلت مجموعة تستمع إلى المعنيين بالأمر، سواء إن كان الأمر يتعلق بالأشخاص مباشرة أو بغيرهم من ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إلى رحمة الله، وللمعنيين بالأمر كامل الصلاحية والحرية ليقولوا كل ما يريدون للمساعدة على كشف الحقيقة وللمساعدة على الوقوف، وقوف الهيئة على طبيعة وأهمية الأضرار التي لحقت به.
ولد النقيب عبد العزيز بن زاكور بمدينة مراكش عام 1943، وتوفي في 2 يناير عام 2024. هو واحد من أبرز وجوه المحاماة والدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب. كان قيادياً في حزب التقدم والاشتراكية، وتحمل مجموعة من المسؤوليات من بينها رئاسة مؤسسة الوسيط، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري ثم الوطني لحقوق الإنسان، وعضواً في هيئة الإنصاف والمصالحة.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحل السي عبد العزيز بن زاكور بحضور الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية. مولاي إسماعيل، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا على الدواء، وشكرا على اختيار كذلك موضوع السي عبد العزيز الله يرحمه.
رحمه الله. ويحضر معنا أيضا الأستاذ صلاح الوديع، الشاعر والكاتب والمناضل الحقوقي. أستاذ صلاح، أهلا وسهلا بك.
صباح الخير اعتماد، شكرا على هذه الاستضافة، خاصة بالنسبة للمناسبة وبالنسبة لوجه مثل وجه أستاذ العلوي معنا اليوم.
شكرا لك. أبدأ معك مولاي إسماعيل العلوي. الراحل السي عبد العزيز بن زاكور ناضل على أكثر من واجهة، حقوقيا قانونيا وسياسيا، من خلال حزبكم الذي كان عضو مجلس رئاسته. طبعا أنت رفيق من رفاق نضاله أستاذ مولاي إسماعيل، وعشت معه الخطوات الأولى في السياسة، حدثنا عن ذلك.
في الواقع كما قلتم أنا تتلمذت على يدي سي بن زاكور سي عبد العزيز. لماذا؟ لأنه عندما التحقت بالحزب في سنة 1962 كان هو بعد أولا منخرط في الحزب، بل من باب الصدفة ومن باب كذلك الاستحقاق كان هو الكاتب الأول لخلية الطلبة. إذن التحقت بالخلية وكان هو المسؤول على هذه الخلية، فبالتالي أعتبر بأنني تتلمذت على يده. حينئذ كان سي عبد العزيز بن زاكور مسؤولا ليس فقط في إطار الحزب، بل كان كذلك مناضلا مرموقا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكان أظن من قيادي الاتحاد. وبالتالي لما التحقت بالحزب كنا عشية الخوض في انتخابات المندوبين للمؤتمر الذي ينعقد كما هو العادة في خلال بداية الصيف، وبالتالي هو الذي قام بالاتصالات الأساسية مع المساهمين الآخرين من حلفاء ورفاق لكي أترشح كذلك في القائمة التي سيتفضل بها وسيقدمها الحزب آنذاك، حزب الشيوعي المغربي المحضور آنذاك. هكذا تعرفت على سيدي عبد العزيز. ثم بعد ذلك طبعا تعرفي به زاد قوة، حيث أننا التقينا في إطار الحزب على مستويات مختلفة. وما لاحظت التو لما التقيت بسي عبد العزيز بن زاكور هو أولا اللطف متجسد فيه، ثانيا كان مراكشي بكل معنى الكلمة، بمعنى أنه صاحب النكتة ويعرف كيف أي يمكن أن يتقدم بتصوراته وبأفكاره دون أن يظهر وكأنه أستاذ يعلم من ليس له علم بما نحن بصدده. فحقيقة واجهت بالسلوك وبالتصرف، ثم طبعا انسجمنا مع بعض وبقينا منسجمين إلى أن قرر القدر أن يجعل حدا لهذا التعايش بوفاته رحمه الله.
رحمة الله عليها. طبعا الراحل طبع المجال الحقوقي في المغرب وكان أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شغل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنت أستاذ صلاح الوديع كنت عضوا أيضا في الهيئة، كان عضوا كذلك في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أن عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس مؤسسة الوسيطة. حدثنا أستاذ صلاح عن هذا المسار الحقوقي المتميز للأستاذ عبد العزيز بن زاكور.
أنا في الواقع كان عندي الحظ حقيقة تنقلها بدون مجاملة باش نتلقى مع رجل مثل الراحل عبد العزيز بن زاكور، وعرفته في الواقع في لحظات متعددة. أولا تلاقيت مع الوالد الله يرحمه، مع أختي آسيا في إطار المهنة وفي إطار الحقوقي، فإذن عاشرته معاشرة أولى كصديق للعائلة أولا. ثانيا عاشرته كمناضل في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يعني مواظب يعني دؤوب في العمل ديالو واللي كان كيميزه، وهذه ميزة يعني ربما جاية من أصول المراكشية أو أعتقد ما وراءها كذلك، أنه كان طيب المعشر بمعنى
تماما
طيب المعشر بمعنى ترتاح له، تشتاق لإعادة رؤيته. يعني ليس من لأنه على كل حال نحن نلتقي مع يعني وجوه مختلفة ومتعددة وكتأثر فينا إلى هذا الحد أو ذاك، خاصة في المجال العمومي. هو في المجال العمومي كنت تجد منه الإنصات وتجد منه التفاعل الإيجابي، وكان وهذه ميزة في الحق الحقوقي والسياسي المغربي، كان الاتفيديغاتور، كان يجمع ولا يفرق، وهذه ميزة يعني ميزة تحسب له. المجال اللي كان عندي مع معايشة تقريبا يومية هو العمل ديالنا يعني مشترك اللي بشكل مشترك في هيئة الإنصاف والمصالحة، اللي هي كما يعلم الجميع محطة عندها الطابع التاريخي اللي في بلادنا. كان أستاذ بن زاكور دائما يعني طيب المعشر، بشوش، صاحب نكتة، ومستعد دائما للاشتغال. لا لم أره يوما يتأفف أو يمتنع عن القيام بكل الأعمال التي كانت تناط به، علما وهذه من شهادة الحق يعني المحاماة أنه كان هو نقيب 83 و85،
نعم.
وهي الفترة اللي كانت رسالة الدفاع عموما عندها إشعاع كبير ونهضة كبيرة، يمكن القول على المستوى ديال المهنة، وكنعرفوا بأنه طبعا المهنة ديال المحاماة عندها علاقة وطيدة بالمجال الحقوقي وبالجسم الحقوقي عموما في بلادنا وفي بلدان أخرى. فإذا الأثر ديالو كان محمود وكان إيجابي في أي فضاء اشتغل، وأنا حقيقة أعتز بصداقتي لأنه كانت بلدنا ألفة وكانت بلدنا يعني واحد النوع من التواطؤ استمرار، بحيث يكفي أن تبتسم في لحظة ما أستاذ بن زاكور لكي تفهم ما يريد أن يبلغك من رسائل.
كما أشرت أستاذ صلاح، الراحل طبعا كان أحد رجالات القانون الكبار، كان خبيرا قانونيا كرس حياته المهنية لخدمة المحاماة تقريبا أزيد من نصف قرن، انتسب رسميا لهذه المهنة، كان نقيبا للمحاماة بهيئة الدار البيضاء، رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأيضا رئيسا للاتحاد الإفريقي للمحامين. وكما يقول زملاؤه أستاذ مولاي إسماعيل العلوي، هو أسدى خدمات كبيرة وجليلة لهذه المهنة كذلك.
من دون شك لأنه كان يعتبر بأنه هو في خدمة شعبه، وبالتالي كان طبعا يسعى إلى الدفاع عن حقوق هذا الشعب على جميع المستويات، على المستوى النظري والأساسي باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت كان يعي بأن حقوق الإنسان تبدأ أمام القضاء بالخصوص، وبالتالي كان محاميا لكل من طلب منه الدفاع عنه استنادا على هذا التصور، وكان يقوم بعمله على الوجه الأكمل. ففعلا لا أجد الكلمات التي يمكن أن أعبر بها عن مدى عمق العلاقات التي كانت تربطني به، لا سيما أنه هو كان رجل قانون وأنا كنت أستاذ مدرس في الكلية، وبالتالي جانب مهم من عمله ومن نشاطه كان خفي علي شيئا ما. فكما قال سي صالح الوديع قبل قليل، أظن أنه كان يعتبر بأنه بجانب الدفاع في المحاكم على من يهمهم هذا الأمر، كان كذلك حريص على الدفاع على حقوق الإنسان بشكل شامل. فلولا هذا لما كان يكون بين المناضلين الذين أسسوا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأن يكون من المسؤولين الأولين عليها.
هناك نقطة تحدث عنها مولاي إسماعيل وأيضا تحدث عنها الأستاذ صلاح، وهو أن الراحل كان رجلا قلبه على الوطن في كل المناصب التي تولاها، تميز بنظافة اليد كما تقول أستاذ صلاح الوديع والنزاهة، وأعتقد بأن في ذلك عبر ودروس كثيرة.
أعتقد بأنه هذه اليوم في بلدنا في المسار اللي كنعيشه تحولات اللي حولنا يعني إقليمية جيوستراتيجية، في التحديات اللي مطروحة على كل المستويات المؤسسات في بلدنا. نموذج ديال سي عبد العزيز بن زكوان الله يرحمه نموذج يجب أن يعني يبرز بشكل كبير للرأي العام من جديد، برز طبعا خلال حياته، وعلينا نحن أن نذكره من هذه الزاوية، الزاوية التي تحدث عنها قبل قليل سيد مولاي إسماعيل العلوي. رجل قلبه على شعبه أولا، ثانيا نظيف اليد، نظيف اليد وزاهد في الحياة. ويذكر المحامون أنه يوم تقلد منصب النقيب إمتنع عن استلام ملفات من أجل الدفاع عن أصحابها، يعني درءا لكل شبهة يعني فيما يتعلق باستغلال يعني بتضارب مصالحه، أولا كممثل للمحامين وثانيا كمحامي. ففضل هو أن يعتبر مصلحة المحامين فوق مصلحته وأن يمتنع خلال تلك المدة عن استلام ملفات للترافع في موضوعها، وهذا يسجل ويعني يجب أن يبرز جيدا للعيان. كان نموذج يحتذى، كان نموذج لكل صاحب قرار وصاحب يعني مسؤولية يعني في الظروف التي نعيش. أعتقد بأنه هذه مسألة أساسية، علما بأنه كان يعاني وعانى من مرض يعني استطاع بعده أن يتجاوزه وأن يستمر في نفس يعني الدينامية ونفس العطاء ونفس البذل ونفس يعني الالتزام بالقضايا، علما وبغيت نقول بأنه من تكون له الجرأة. هناك كذلك تنتوجه الأستاذ إسماعيل العلوي في 1962 في عز التوتر والأزمة التي كان السياسي التي كان يعيشها المغرب آنذاك، أن تكون له الجرأة للانتساب إلى حزب الشيوعي المغربي آنذاك. وأذكر وأنا كنت آنذاك طفلاً أذهب لاقتناء جريدة المكافح ثم الكفاح الوطني لوالدي الله يرحمه. أذكر كيف كان تلك المواقف يعني تتطلب شجاعة سياسية وفكرية كبيرة أولاً، ثم مساره في المحاماة بشهادة الجميع كل هذه، ثم دوره يعني في المؤسسات التي تقلد إلى المسؤولية الوسيط، ثم في
هيئة الإنصاف والمصالحة
نفس المبادئ ونفس السلوك. وهذه هذا شيء يسجل طبعا كما قال الأستاذ العلوي قبل قليل في المسارات التي نعيشها ونحياها في بلدنا اليوم.
نعم، بالحديث عن سلوكه وعمله في صمت، مولاي إسماعيل العلوي كيف كان تدبيره للقضايا الخلافية سياسيا بينكم خلال مناقشاتكم كأعضاء في الحزب ذاته، قضايا سياسية مختلفة؟ من عرفه يقول عنه إنه كانت لديه قدرة هائلة على تدبير الملفات، تدبير الخلافات.
كذلك سيدتي، فما نعقلش أنا على سيدي عبد العزيز في موقع غير موقع الوسيط بين الآراء التي كانت تتداول فيما بيننا، وأحيانا حتى نوع من التجاوزات التي يمكن أن تحصل في الكلام وفي المداخلات التي كنا نخوض فيها في بعض الحالات. أظن أنه فعلا كان لكل ما للكلمة من معنى، كان وسيطا كمناضل، وكان وسيطا عن مستوى المهمة التي أسندت له على المستوى الوطني، وسعى دائما إلى وصول إلى حلول توفيقية لا تضر بعمق ما كان يؤمن به على المستوى القيم وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الممارسة المطلوبة من يتحمل المسؤوليات التي تحملها، لا في إطار الحزب ولا في إطار عمله كمحامي، ولا في إطاره عندما أصبح مسؤولا في إطار الوساطة على مستوى البلد برمته.
نعم، كما قلنا الراحل أسدى خدمات جليلة لمجال حقوق الإنسان في المغرب، وهو كان عضوا من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وينضم إلينا الآن الأستاذ محمد صبري المكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة من أجل الحديث عن الفقيد العزيز الغالي الأستاذ النقيب بن زكور، ورمضان مبارك للجميع.
شكرا لك ورمضان مبارك. أستاذ محمد، أنت عملت مع الراحل ضمن هيئة الإنصاف والمصالحة وعرفته عن قرب، ماذا تقول فيه اليوم؟
بالنسبة لي الفقيد العزيز السيد النقيب عبد العزيز بن زكور كان قامة كبرى. أنا تشرفت بالعمل مع السيد النقيب خلال فترة اشتغالي بهيئة الإنصاف والمصالحة بفريق جبر الأضرار الفردية، وأيضا تعرفت عليه بالمجلس الاستشاري آنذاك، مجلس استشاري لحقوق الإنسان. والفقيد العزيز والغالي عبد العزيز بن زكور إذا أردت أن أتحدث عنه لا يمكنني بتاتا أن أوافيه حقه، لأن عبد العزيز بن زكور له تجربة كبرى وهو له خصال إنسانية كثيرة، فهو هامة حقوقية وكفاءة قانونية رفيعة. وسأركز خلال هذا الوقت القليل على ثلاث صفات أو ثلاث أمور يعني عرفتها فيه عن قرب خلال اشتغالي معه في ملفات كلف بها من طرف المرحوم الفقيد إدريس بن زكري رحم الله الجميع.
نعم.
هذه الملفات كانت خاصة واشتغلت إلى جانبه، وصفاته كثيرة ومناقبه كثيرة لا يمكن أن أجملها في هذه الثلاث، ولكن بحكم القرب والاشتغال معه جنبا إلى جنب فعرفت فيه ذلك الرجل الذي تميز بالتدقيق والضبط في كل شيء، حتى في المصطلحات والكلمات التي يكتبها في المقررات التحكيمية وفي المراسلات، فكان شديد الضبط. كان يقول لي غير ما مرة: أليست الآن أفضل السي صبري؟ واش ماشي الآن أفضل؟ كان رحمه الله طيب الخلق، يعاملنا بشكل أخوي، يعاملنا على أننا إخوة له أكثر من أننا مستشارين أو مساعدين قانونيين في فريق جبر الضرر. فكانت هذه المسألة التدقيق والضبط الكثير كان يرى فيها أنها تخلق مشكل، لكن بالنسبة له كانت مسألة الضبط الأمور وتدقيقها مسألة أساسية بالنسبة له. والمسألة الثانية أنه كان نزيها. لماذا؟ لأنني اشتغلت معه في مقررات تحكيمية وفي ملفات خاصة، وكان يعمل بجد واجتهاد، وعملنا في ساعات متأخرة في الليل، وكان يحرص تمام الحرص على أن يعامل الجميع على أنها ملفات ومقررات فقط. وهذا الأمر كان يؤثر فينا نحن كمساعدين، وفي أنا شخصيا الذي عملت معه في هذه الملفات، كان يحرص على مراجعة الوثائق والمقررات وتدقيقها بشكل متساوي. وكان أيضا رجلا صارما، فأذكر أنه كان منسق فريق جبر الأضرار الفردية، وكانت القاعة التي تعقد فيها الاجتماعات بجانب مكتب كنا نشتغل فيه مجموعة من المساعدين القانونيين أو المستشارين القانونيين، وكنا نسمع صوته يحاجج ويعطي الدليل ويعطي الاقتراحات، وكان يرفع صوته في كثير من الأحيان، كان صارما في اتخاذ قراراته لأنه كان يرى على أن القرارات التي ينبغي أن تصدر عن فريق جبر الأضرار الفردية تهم الأشخاص، تهم ضحايا عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية. كما أنني أذكر أن السيد نقيب، وهذه المسألة حدثت في الليلة الأخيرة في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، على أنه في آخر الليل جاء يزورنا مساعدين وقانونيين مستشارين لفريق جبر الضرر، فوجد على أن الجميع الحاضرين بطبيعة الحال آنذاك كانوا يشتغلون طيلة النهار وما زالوا إلى الليل، وذهب مع أحد الموظفين كان سائقا ليبحث عن، كان كريما،
وجبات للأكل
وجبات للأكل لهذا الفريق الذي في الحقيقة الأستاذ عبد العزيز بن زكور لا يمكن أن هو فيه حقه، وأعجز أن أجد كلمات لأرثي بها هذا الرجل، هذا الكفاءة الحقوقية والقانونية الرفيعة التي فقدها الوطن وفقدتها الساحة الحقوقية وفقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات كان يشتغل فيها. أذكر على أن الجميع أطر وأعضاء بالمجلس وبالهيئة كان يقدره، كان يحترمه، كان يفرض عليك احترامه، يفرض عليك تقديره. لقد كان رجلا مخلصا، أنا عرفته عن قرب واشتغلت معه عن قرب، لقد كان مخلصا في كل شيء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وكما قلت كان كفاءة كبيرة، وهو خسارة أيضا للوطن ولحقوق الإنسان في المغرب. كل الشكر لك الأستاذ محمد صبري المكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الشكر موصول لكم أيضا.
شكرا لك أستاذ محمد. وفي ختام هذه الحلقة كلمة إلى روح الراحل منكما ضيفي الكريمين الأستاذ صلاح الوديع والأستاذ مولاي إسماعيل العلوي. أستاذ صلاح تفضل.
كلمة يعني أوجزها في معيالي أنه كلما تذكرت أستاذ بن زكور إلا وابتسمت لبيني وبين نفسي، لأنه حقيقة كان يجعلك في وضع ارتياح وأنت تحاوره وأنت تستمع إليه وأنت ترافقه في عمله. أنا حقيقة مدين له على هذا الشعور بالارتياح حينما أذكره، رحمه الله برحمته الواسعة. هذا ما أقوله على المستوى الشخصي طبعا، وعلى المستوى البلد طبعا أفضله لا تعد.
نعم، تذكره كثيرا لتبتسم كثيرا أستاذ صلاح. مولاي إسماعيل العلوي، كلمة إلى روح سي بن زكور.
في الواقع لن أتمكن من قول شيء آخر غير ما سمعته على لساني سي صالح الوديع. طبعا ليست للبلاغة التي له، إنما عبر بكل صدق عما أحس به إذا سي عبد العزيز بن زكور رحمه الله. شكرا لسي صالح الوديع على ما قال في حقه،
وشكرا لكما معا. أشكرك شكرا جزيلا مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية. وشكر موصول لك الأستاذ صلاح الوديع الشاعر والكاتب والمناظر الحقوقي.
بالتوفيق أستاذ.
شكرا لكما.
شكرا.
شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.